بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله المحمود في عليائه، الحمد لله المعبود في أرضه وسمائه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة يأمن من قالها وعمل بمقتضاها يوم لقائه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، الذي انتقاه من أطهر سلالة واصطفاه للبلاغ والرسالة، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليمًا مزيدًا. أما بعد، فإنني أحمد الله وأشكره وأثني عليه الخير كله وأستغفره. أحمده ظاهراً وباطناً وأولاً وآخراً على منته وتوفيقه وهدايته، وأسأله جل وعلا لي ولكم المزيد من فضله. حديثنا في هذا المساء عن موضوع من أهم الموضوعات، يتعلق في مسألة من أجل المسائل وأهمها، إنه هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم في الدعوة إلى الله جل وعلا. لا يخفاكم إخواني وأخواتي أن الله جل وعلا أنعم على أهل الأرض نعمة لا يستطيعون لها شكورا حينما بعث محمدا صلى الله عليه وآله وسلم بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. فقام النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالدعوة إلى الله خير قيام، أدى الأمانة وبلغ الرسالة وأقام الحجة، حتى امتدحه الله جل وعلا بقوله: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. نبينا صلى الله عليه وآله وسلم اختاره الله جل وعلا واصطفاه ليكون خاتم المرسلين وسيد الأولين والآخرين، وقد أخذ الله جل وعلا العهد والميثاق على من سبقه من الأنبياء والمرسلين بقوله: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال: أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا: أقررنا. قال: فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. هذا النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم أمرنا الله جل وعلا باتباعه وبطاعته، قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. قال جل وعلا: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وبين جل وعلا أن الهداية التامة متعلقة باتباعه، فقال: وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم جعله الله جل وعلا قدوة وأسوة حسنة لأهل الإيمان، قال سبحانه وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. هذا النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم بعثه الله جل وعلا رحمة للعالمين، قال سبحانه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. بعثه الله جل وعلا حجة على الخلق أجمعين، قال سبحانه: لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. هذا النبي الكريم بعثه الله جل وعلا ليقتدي به الناس في دين الله جل وعلا، ولذلك جعل الله جل وعلا طريق الجنة مسدودا إلا من طريق محمد صلى الله عليه وآله وسلم. هذا النبي الكريم بعثه الله جل وعلا إلى الناس كافة، بل إلى الثقلين الإنس والجن، بعثه الله جل وعلا بتبليغ دينه ورسالته، ولذلك أمره الله جل وعلا بالبلاغ المبين، أمره جل وعلا بالدعوة إليه فقال: يا أيها المدثر قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر، والرجز فاهجر، ولا تمنن تستكثر، ولربك فاصبر. قال جل وعلا له: وأنذر عشيرتك الأقربين. قال جل وعلا له: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس. قام النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالدعوة إلى الله جل وعلا خير قيام، منذ اللحظة الأولى حينما أنزل الله جل وعلا عليه قوله: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. قال جل وعلا له: وأنذر عشيرتك الأقربين. فقام النبي صلى الله عليه وآله وسلم فنادى عشيرته الأقربين، ونادى عمه العباس وصفية وفاطمة، وقال لهم: اعتقوا أنفسكم من النار، والله لا أغني عنكم من الله شيئا. قام النبي عليه الصلاة والسلام بالدعوة إلى الله جل وعلا خير قيام، وجاهد في الله جل وعلا الجهاد العظيم الذي زكاه الله جل وعلا، وبين حال النبي عليه الصلاة والسلام في أكثر من مشهد من مشاهد حياته عليه الصلاة والسلام سجلها القرآن. ولذلك عورض معارضة عنيفة، وقاومته قريش مقاومة شرسة تمثلت في تهديده في سربه وفي حياته صلى الله عليه وآله وسلم. وقد اختصر الله جل وعلا هذا الكيد الكبار وهذا المكر العظيم بقوله: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك، ويمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام شق طريق دعوته ومضى يدعو إلى الله جل وعلا ليلا ونهارا سرا وجهارا، لا يلتفت عليه الصلاة والسلام إلى دعوات المناوئين ولا إلى كيد الشانئين، وإنما دعا إلى الله جل وعلا على بصيرة. يقول الله جل وعلا له: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. نعم، إنه نبينا عليه الصلاة والسلام النبي المرسل والمؤيد بجبريل والمنزل عليه هذا القرآن الفارق بين الحق والباطل والشك واليقين، مضى في دعوته يدعو إلى الله رب العالمين. ولقد كان يدعو إلى الله جل وعلا بهذا الوحي من الله سبحانه، ولذلك الدعوة إلى الله أيها الإخوة والأخوات عبادة جليلة وقربة عظيمة قائمة على الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والنبي عليه الصلاة والسلام حينما دعا إلى الله جل وعلا حرض أصحابه على الدعوة إلى الله، وبين لهم عظم هذه الدعوة وعظم الأجر المترتب على من دعوتموه. يقول النبي عليه الصلاة والسلام لعلي رضي الله عنه: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. والنعم هي من أنفس أموال العرب، فلأن يهدي الله جل وعلا بك رجلا واحدا فهو خير لك من هذه النعم الكثيرة التي تمثل أنفس أموال العرب. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يدعو حتى إنه من حرصه عليه الصلاة والسلام سجل ذلك كتاب ربنا جل وعلا بقوله: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. كان النبي عليه الصلاة والسلام حريصا على هداية الناس، حريصا على أن يدلهم على الصراط المستقيم والطريق القويم. كان يتأسف ويتوجع ويتألم حينما يرى أهل الإشراك يموتون على كفرهم ويموتون على إشراكهم، حتى عتب الله جل وعلا عليه بقوله: فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. وقال جل وعلا له: لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. وقال جل وعلا له: فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. وقال جل وعلا له: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وقال له: إن عليك إلا البلاغ. فالنبي عليه الصلاة والسلام كاد أن يتعطل بهذا الحزن وبذاك الحرص الزائد، لكن الله تعالى رشد حرصه وبين أن هؤلاء هدايتهم هداية التوفيق بيد الله، وأما أنت يا رسول الله إن عليك إلا البلاغ، عليك هداية الدلالة وهداية التبليغ وهداية الإرشاد وهداية التعليم والموعظة والنصيحة، أما هداية التوفيق فبيد الله رب العالمين. ومع ذلك مضى النبي عليه الصلاة والسلام يدعو إلى الله جل وعلا، وقد استغرقت الدعوة وقته كله عليه الصلاة والسلام، ما من فرصة من الفرص إلا اهتبلها في دعوة الآخرين إلى الله جل وعلا. كان يأتي قريشا في منتدياتهم وأماكن جلوسهم وفي أسواقهم وفي محلاتهم يدعوهم إلى الله رب العالمين. كان يتعرض لقبائل العرب ولمن يأتي منهم ليؤدي المناسك فيدعوهم إلى الله رب العالمين. كان يعدهم بأنهم إن اعتنقوا هذه الكلمة لهم ملك الدنيا وجنة الله جل وعلا في الآخرة. يقول: يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. وقد عرف وفهم أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم من خلال حياته وأقواله وأفعاله وتصرفاته أن الدعوة إلى الله جل وعلا واجبة، فقام هذا العملاق أبو بكر الصديق رضي الله عنه بالدعوة إلى الله خير قيام في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، بل منذ الانطلاق الأولى لهذه الشريعة ولهذه الملة فقام ودعا إلى الله جل وعلا، فأسلم على يد أبي بكر عثمان بن عفان وطلحة بن الزبير وطلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد، هؤلاء الذين من جملة العشرة المبشرين بالجنة كان إسلامهم على يد أبي بكر الصديق رضي الله عنه. وهكذا قام الصحابة رضي الله عنهم بالدعوة إلى الله جل وعلا، بل إن الذين يأتون فيسلمون ويتعلمون بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام يفهمون أن الدعوة واجبة، ولذلك حينما يرجعون قافلين يقومون بالدعوة إلى الله بدعوة أقوامهم إلى الله رب العالمين. والدعوة إلى الله جل وعلا حاجة الناس إليها في مرتبة الضرورة، ذلك أن الناس لابد لهم من هذا الوحي، أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها، فرق بين الأحياء والأموات. ولذلك حاجة الناس إلى الوحي حاجة ملحة وشديدة، بل في مرتبة الضرورة. قال بعض أهل العلم: لولا الوحي ولولا الدعوة ولولا العلم لعاش الناس عيشة البهائم. وتأمل هذا في واقع كثير من المجتمعات، من خلال استقراء التاريخ واستنطاق الواقع تجد هذا جليا، حينما يغيب الأمر والنهي وحينما يغيب الوحي يعيشون عيشة البهائم، لا يفرقون بين الحلال والحرام، ولا يفرقون بين الخطأ والصواب، ولا يفرقون بين ما يجوز وما لا يجوز. ولذلك حاجة الناس إلى الدعوة والعلم في مرتبة الضرورة، بل أشد من حاجتهم إلى الطعام والشراب، فانقطاعهم عن الطعام والشراب انقطاع عن الدنيا، وأما انقطاعهم عن الوحي فانقطاع عن الدنيا والآخرة. والنبي عليه الصلاة والسلام الذي يمثل الأسوة والقدوة والأنموذج والمثال الجميل والرائع في الدعوة إلى الله جل وعلا، واجب على كل من دخل حقل الدعوة إلى الله وتصدى لهذا الأمر أن يكون على مسلكه وعلى هديه وعلى طريقته وعلى منهاجه صلى الله عليه وآله وسلم، وذلك بإخلاص النية وإصلاح الطوية وملاحظة القلب من أن يلتفت إلى غير الله جل وعلا. فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات. وأيضا يبني دعوته على هدي النبي عليه الصلاة والسلام، وسيلة ومقصدا ظاهرا وباطنا، ليكون حقا من أتباعه صلى الله عليه وآله وسلم. وإذا ما جئنا إلى هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم نجد عجبا لا تحتمله مثل هذه المحاضرة، وإنما تحتاج إلى مجالس، ولكنها تطوافة عجلة وإلماحات سريعة ولمعات من سيرته وهديه ودله صلى الله عليه وآله وسلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام حينما دعا الناس أول ما دعاهم إلى أصل الأصول، إلى الركن الركين، إلى أوجب الواجبات، الدعوة إلى الإيمان، الدعوة إلى التوحيد، الدعوة إلى تنقية العقيدة مما شابها وكدرها ودنسها من الشركيات والبدع والمخالفات. ولذلك هي دعوة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. انظروا في قصص الأنبياء في كتاب الله تجدون عجبا، تجدون أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام مفتاح دعوتهم: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، يعني وحدوا الله، يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وإذا أردت أن تختصر هذا المشهد فانظر إلى يوسف عليه الصلاة والسلام وهو في السجن، يأتيه فتيان يسألانه عن رؤيا رأياها، فيهتبل الفرصة ويغتنم الوضع ليدعوهما إلى الله جل وعلا قبل أن يفتيهما في قضية الرؤيا: يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن الحكم إلا لله. الآيات. ثم بعد ذلك أجابهما عن هذه الرؤيا وعبر لهما المنام. هذه هي دعوة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، الدعوة إلى التوحيد والإيمان، إلى تنقية العقيدة والدين مما شابه وكدره. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام استغرقت هذه القضية حياته كلها مع بيانه لمحاسن الدين ومع بيانه لعظمة هذه الشريعة. ولذلك من أراد هدي النبي عليه الصلاة والسلام فليكن شغله الشاغل وقلقه الساهر، وليكن ديدنه وهجراه هي الاهتمام بتصحيح عقائد الناس وبتنقية إسلامهم مما شابه وكدره ولطخه من هذه المخالفات التي بدأت قديما وما تزال، ويبقى الناس كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الأمر الآخر: النبي عليه الصلاة والسلام كان من هديه الصبر على دعوة الناس أجمعين، فكان عليه الصلاة والسلام يدعو إلى الله قائما وقاعدا، كان يدعو إلى الله في ليله ونهاره، كان يدعو إلى الله في حضره وسفره، كان يدعو إلى الله في جميع أموره، بل الدعوة أشربها قلبه عليه الصلاة والسلام، وكان يصبر على ذلك صبرا عظيما. ذلك أن الدعوة إلى الله جل وعلا دون الوصول إلى الغايات عقبات ومفاوز تحتاج إلى جلد وصبر. قال جل وعلا: فاصبر كما صبر أولي العزم من الرسل. قال جل وعلا في آيات كثيرة يدعو نبيه عليه الصلاة والسلام إلى الصبر. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام اتخذ الصبر مطية، فاعتلت شجرة دعوته تزاحم النجوم في عليائها من خلال هؤلاء الصحابة الكرام الذين استجابوا لدعوة النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك لا يمكن أبدا لدعوة أن تكون ناجحة إلا بالصبر، وأي دعوة افتقدت إلى الصبر فإنها دعوة عرجاء مشلولة لا يمكن أبدا أن تحقق المقاصد منها. هكذا هو نبينا عليه الصلاة والسلام، صبر صبرا عجيبا لدرجة أن قريش واجهته في أكثر من مكان وفي أكثر من محل، ومع ذلك صبر على أذاهم. تقول له عائشة: يا رسول الله، هل لقيت أشد من يوم أحد؟ قال: نعم، عرضت نفسي على عبد ياليل بن عبد كلال، عرضت عليهم لأبلغ كلمة ربي. قال: فأبوا عليه وواجهوه بكلام سيء. يقول: فخرجت حتى لم أفق إلا بقرن الثعالب، وإذا بصوت من فوقي، وإذا به جبريل يسلم علي ويقول: هذا ملك الجبال يسلم عليك. فسلم عليه ملك الجبال وقال: إن الله أمرني أن أستأذنك بأن أطبق عليهم الأخشبين، والأخشبان جبلان من جبال مكة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: الرحيم، التي لو كانت الرحمة إنسانا لكانت محمدا عليه الصلاة والسلام. قال: لا، أستأني بهم لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يوحد الله. وفعلا خرج من أصلابهم من يوحد الله. عكرمة خرج من صلب أبي جهل، صفوان خرج من صلب أمية بن خلف، خالد خرج من صلب الوليد بن المغيرة، وهكذا جمع من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. حينما صبر النبي عليه الصلاة والسلام عليهم أخرج الله من أصلابهم من أسهم إسهاما كبيرا في نصرة الإسلام والمسلمين. النبي عليه الصلاة والسلام دعوته قائمة على تبليغ دين الله جل وعلا من خلال الفطرة السليمة الصافية. دعوة النبي ليس فيها ظاهر وباطن، وليس فيها غمغمات، وليس فيها إشكالات. دعوة تتناغم مع الفطرة وتشربها النفوس وتجري بها جريان الماء الرقراق في الجداول النقية الصافية. يقول جل وعلا: لقد جاءكم رسول من أنفسكم. يقول جل وعلا: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. نعم، هذا هو نبينا عليه الصلاة والسلام. دعوته دعوة الفطرة، لم يأتي بشيء غامض ولا بشيء منغلق، وإنما يقول للناس: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، يعني لا معبود حق إلا الله، ولا تصرف العبادة إلا لرب الناس، إله الناس، ملك الناس جل وعلا وتقدس. هذه دعوة النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك حينما سمعتها العرب، لا سيما أهل العقل الراجح، اطمأنوا إليها وسارعوا إليها، بل طاروا إليها طيرانا، لا سيما أولئك القوم الذين سلمت فطرهم وهم ينتظرون مثل هذه الدعوة انتظار الأرض اليابسة للمطر الوابل. هكذا هي دعوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك الداعية إلى الله يسلك مسلك النبي عليه الصلاة والسلام في دعوته من خلال تبيين هذا الدين بكل وضوح وبكل شفافية، لأن الله تعالى أمره بتلاوة القرآن. قل إن، يقول جل وعلا: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آيات، يتلو عليهم آيات. ولذلك تلى النبي عليه الصلاة والسلام هذا الوحي إلى الناس، تلاه وإذا به كلام عجيب. ولا يخفاكم قصة الوليد بن المغيرة حينما بعثته قريش ليحاور النبي عليه الصلاة والسلام وليثنيه عن الاستمرار والمضي في دعوته، لأنه سفه الأحلام وسب الآلهة وأحدث شرخا في المجتمع المكي حينما أسلم كثير من أهل مكة من أهل العقل الراجح ومن ممن سلمت فطرهم مما أزعج صناديد قريش الذين تمثل هذه الدعوة تهديدا لمقاماتهم في المجتمع المكي. فجاء الوليد بن المغيرة إلى النبي عليه الصلاة والسلام يحاول أن يثنيه عن المضي في هذه الدعوة ويأتي له بإغراءات بالمال أو النساء أو الجاه أو الملك، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول له: هل تسمع مني يا أبا الوليد؟ قال: نعم. فوضع ورمى بيديه خلف ظهره يستمع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فتلى عليه سورة فصلت، هذه السورة العظيمة التي تهز الأركان، هذه السورة التي تحرك الوجدان، هذه السورة التي فيها إنذار بصاعقة من العذاب. فقام وضع يده على فم النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول له: ناشدتك الله والرحم. إلا سكت. فقام يجر أذيال الخيبة، فرآه أبو جهل قال: صاحبكم عاد بالوجه بوجه غير الوجه الذي ذهب به، ما وراءك يا أبا الوليد؟ قال: لقد جربت الشعر والرجز والنظم والسحر معروف، والله ما هو بقول ما هو بشعر ولا بنظم ولا برجز، إن لكلامه حلاوة وعليه طلاوة، أعلاه مثمر وأسفله مغدق. فقال له: ما تقول؟ قال: إن هو إلا سحر يؤثر. فهدده الله وتوعده، قال جل وعلا: فذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد، كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر فقتل، يعني لعن، فقتل كيف قدر، ثم قتل كيف قدر، ثم نظر، ثم عبس وبسر، ثم أدبر واستكبر، فقال: إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول البشر، سأصليه سقر. وما أدراك ما سقر؟ لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19. والمقصود أن النبي عليه الصلاة والسلام كان ينذر الناس بالوحي، كان يخاطب الناس بالوحي، ليس عنده شيء يخفيه عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام كان من جملة دعوته وهديه في الدعوة أنه ينظر إلى الفروقات الفردية والعقلية والبيئية والاجتماعية وأيضا الثقافية إن صح التعبير في مصطلحاتنا. فالنبي عليه الصلاة والسلام يأتيه الأعرابي ويأتيه الحضري ويأتيه أهل الكتاب ويأتيه الوثني ويأتيه أصحاب البادية، وكل أحد كان له لون من ألوان الخطاب الدعوي إن صح التعبير له. هكذا كان نبينا عليه الصلاة والسلام، لم يكن عليه الصلاة والسلام يشمل الناس بخطاب واحد، وإنما كان ينظر إلى هذه الفروقات. ولذلك كان عليه الصلاة والسلام ينظر مثلا إلى هذا الأعرابي الذي دخل المسجد وبال في ناحية من نواحي المسجد، لما أراد الصحابة قاموا عليه زجرهم النبي عليه الصلاة والسلام وقال: لا تزرموه، دعوه يكمل بولته. لماذا؟ لأنه أعرابي لا يفقه ولا يعرف مثل هذه القضايا، فالصحراء ملك له يفعل بها ما يشاء، وظن أن المدينة والمسجد كالصحراء يقضي فيه حاجته، فأتى به النبي عليه الصلاة والسلام بعدما أكمل بولته وقال له عليه الصلاة والسلام: إن هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من الأذى ولا من القذر، إنما هي لذكر الله وللصلاة. فلما رأى هذا الخطاب اللين وهذه الرحمة من النبي عليه الصلاة والسلام استجاب لذلك وقال: اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. فقال: لقد حجرت واسعا أيها الأعرابي، النبي عليه الصلاة والسلام كان يتعامل مع الأعراب بمثل هذه الرقة والرحمة واللين والعطف. لماذا؟ لأن أحوالهم لا يمكن أبدا أن يناسبها إلا مثل هذا الخطاب. لكن انظر حينما رأى النبي عليه الصلاة والسلام في يد عمر بن الخطاب ورقة من التوراة غضب عليه الصلاة والسلام وقال: أو متهوكون فيه يا ابن الخطاب؟ والله لقد جئتكم بها بيضاء نقية لو كان أخي موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. فقال عمر: أتوب إلى الله يا رسول الله. هذه الحكمة في التعامل مع الآخرين. النبي عليه الصلاة والسلام حينما أتاه أهل الكتاب عاملهم على أن عندهم علم ولديهم خلفية معرفية، ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يرتفع مستوى خطابه مع هؤلاء القوم بما يتناغم ويتناسب مع حصيلتهم المعرفية ومع ما لديهم من أمور شرعية دينية، حتى إذا طرحوا عليه بعض الأسئلة قال: ائتوني بالتوراة. وهذا لا شك بأنه قبول للآخر، لكن بنوع من المحاجة والمجادلة التي تفحم الخصم وتفحم الآخرين، والقصص في هذا كثيرة. النبي عليه الصلاة والسلام من دعوته كما قال الله جل وعلا له: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. والمعنى أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يدعو إلى الله بالحكمة، ويدعو إلى الله بالموعظة، ويدعو إلى الله بالمجادلة بالتي هي أحسن. الحكمة وضع الشيء في موضعه، وقد يكون من الحكمة عدم وضع الشيء في موضعه. لماذا؟ لأن هذه هي الحكمة، والحكمة إنما أخذت من اللفظة اللغوية، وهي حكمة، وهي الحديدة التي توضع في فم الفرس وتربط بهذا اللجام حتى ينتظم سير الفرس ومسيره. ولذلك الحكمة أو الداعية الحكيم هو الذي يستطيع أن يضبط مسار دعوته، فلا يضيع بين عاطفة الحب ولا بين عاصفة البغض. الحكمة التي عمودها الفقري هو العلم الشرعي الذي يرشد قضية الدعوة إلى الله رب العالمين. ولأجل هذا كان النبي عليه الصلاة والسلام حكيما في دعوته صلى الله عليه وآله وسلم. وكان من جملة ذلك المجادلة بالتي هي أحسن. وبالمناسبة المجادلة ليست دعوة كما يفهم بعض الناس، بمعنى أن المجادلة ليست دعوة يدعى بها، وإنما هي من جنس الجهاد في سبيل الله رب العالمين، في تفنيد شبه المبطلين، وفي رد كيد الشانئين والذين يريدون بالإسلام الدوائر عليهم دائرة السوء. فلم يكن النبي عليه الصلاة والسلام يبتدئ دعوته بالمجادلة ولا بالمناظرة، وإنما إذا اقتضى الحال جادل وناظر بالتي هي أحسن، وجادلهم بالتي هي أحسن. وهذه طريقة الأنبياء جميعا عليهم الصلاة والسلام. انظر إلى قوم نوح ماذا قالوا؟ قالوا: يا نوح لقد جادلتنا فأكثرت جدالنا. وهكذا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. موسى جادل فرعون مجادلة طويلة في سورة طه وفي غيرها. إبراهيم عليه السلام جادل النمرود كما يذكر أهل العلم من أهل التفسير، وينصون على أن اسمه النمرود ابن كنعان الذي ادعى ودعاوى باطلة فأسقطه إبراهيم عليه السلام كما يقولون في الجولة الأولى، لأن هذا لا جادل مجادلة يدرك وهاؤها وفسادها بمقدمات العقول قبل أواخرها. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت. كيف تحيي وتميت؟ ذهب إلى بريء كما يذكر أهل العلم من أهل التفسير، بريء أخذه من الشارع فقتله، قال حي فمات. وذهب إلى من حكم عليه بالإعدام فأطلق سراه، قال أمت هذا وأحييت هذا. فإبراهيم من حكمته أنه لم يجادله في هذا الأمر لأنه جاهل، فقال: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، فبهت الذي كفر، والله لا يهدي القوم الظالمين. ولذلك نبينا عليه الصلاة والسلام جادل بالتي هي أحسن، وهذا من هديه عليه الصلاة والسلام، ولم تكن دعوته مبنية على المجادلة أو المناظرة، لا، وإنما كان إذا احتاجها عليه الصلاة والسلام. أقول هذا لأن كثيرا من الناس يفهم بأن المجادلة أصل من أصول الدعوة، وهذا ليس بصحيح، وإنما المجادلة يحتاج إليها للمدافعة ولكشف الشبهة ولبيان الحق. أمر آخر، النبي عليه الصلاة والسلام كان لينا في دعوته، كان لينا عليه الصلاة والسلام في دعوته، ولذلك امتن الله عز وجل عليه بقوله: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. النبي عليه الصلاة والسلام كان من لينه عليه الصلاة والسلام أنه يقابل الإساءة بالإحسان، فيا لله ما أعظم خلقه عليه الصلاة والسلام. جاء اليهود مرة إليه فقالوا: السام عليك، يعني الموت عليك. هم يأكلون بعض الحروف تعمدا، مثل قولهم راعنا راعنا، يعني كلمة راعنا عندهم من الرعونة، فالله جل وعلا نهى أهل الإيمان أن يقولوا راعنا: أتقول راعنا ولكن قولوا انظرنا واسمعوا. فكانوا يضحكون إذا قالوا راعنا، فهنا قالوا: السام عليك. فسمعت أم عبد الله حبيبة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الصديقة بنت الصديق، فغضبت لزوجها وحق لها ذلك، قالت: وعليكم السام واللعنة والغضب. فالتفت إليها من خلف الباب وقال: مهلا مهلا يا عائشة، ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. فقالت: أولم تسمع إليهم يا رسول الله؟ قال: أولم تسمعي ما قلت لهم؟ جاء عند النساء بإسناد صحيح: فإنه يستجاب لنا فيهم ولا يستجاب لهم فينا. الله أكبر، ما هذا الخلق؟ ما هذا اللين؟ إنه الخلق الذي طبع عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كان النبي عليه الصلاة والسلام لينا في دعوته، ما كان يواجه أحدا يخطئ مباشرة حتى يقوم على المنبر ويقول: ما بال أقوام يقولون كذا وكذا، إلا إذا كان يحتمل ذلك كالعملاق عمر بن الخطاب الذي حشي إيمانا وملئ يقينا وعلما رضي الله تعالى عنه وأرضاه. النبي عليه الصلاة والسلام كان من رحمته أنه يتجاوز الإساءة ويعفو ويصفح صلى الله عليه وآله وسلم. في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام كان في غزوة من الغزوات وفي سفرة من السفرات، وكان الحر شديدا، فانتشر الصحابة خلف الشجر يطلبون الظل، فنام النبي عليه الصلاة والسلام تحت ظل شجرة بعيدا عن أصحابه، فلم يفق إلا على صوت رجل بيده سيف النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول له: من يمنعك مني يا محمد؟ فيقول له: الله. فيسقط السيف من يده، ثم يحمل السيف عليه الصلاة والسلام ويقول له: من يمنعك مني؟ فيقول له: كن خير آخذ. فيعفو عنه ويصفح عليه الصلاة والسلام، ويعطيه صلى الله عليه وآله وسلم فيذهب ويقول لقومه: يا قوم أسلموا، فإني أتيت من عند رجل يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، أو جاء في حديث آخر في مثل هذه الرواية. والمقصود أن النبي عليه الصلاة والسلام يتجاوز هذه الأخلاق التي تسكن صدور كثير من الناس، هذا الغل وهذا الحقد وهذه الكراهية، هذا العرق الذي طالما نبض حقدا وكراهية لموقف من المواقف ما كان يعرفه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وإذا أردت أن أختصر لك ذلك، فانظر حينما فتح الله جل وعلا على نبيه مكة في السنة الثامنة من الهجرة، دخلها مطأطئا رأسه شكرا لله ليظهر ذل العبودية أمام عز الربوبية لله جل وعلا، فيؤتى بقريش، يؤتى بهؤلاء الصناديد، يؤتى بهؤلاء ما بين جموع مرفضة، ما بين جموع منفضة، ما بين جموع منفضة ودموع مرفضة، يأتون مسلسلين مقيدين ينتظرون الحكم العدل من النبي عليه الصلاة والسلام، لأنهم الذين هجروه، ولأنهم الذين عذبوه، ولأنهم الذين قتلوا أصحابه، ولأنهم الذين أقصوه ومارسوا عليه ممارسات غاية في الخسة، ومع ذلك عفى عنهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. جاء في لفظ محل نظر وكلام وبحث عند أهل العلم: اذهبوا فأنتم الطلقاء. عفى عنهم صلى الله عليه وآله وسلم حتى دخلوا في دين الله أفواجا. النبي عليه الصلاة والسلام ما كان أبدا يجرح مشاعر أحد من الناس، بل كان لديه خلق عظيم مع أبهة النبوة وعظمة الرسالة، كان لديه بعض الكلام يضارع الأخلاق العظيمة التي كانت مستودعا في صدر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ما كان أبدا يجرح مشاعر أحد ممن يخطئ بين يديه صلى الله عليه وآله وسلم، بل إنه كان يقيل عثرات ذوي الهيئات، وكان يعطي لأصحاب القامات مقامهم، ولأصحاب الهيئات منزلتهم. ولذلك حينما دخل مكة جاء أبو سفيان فقال يقول: يا محمد، فنيت قريش. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: من دخل دار أبي سفيان فهو آمن. فأعطى لأبي سفيان قدره ومكانته، وجعل، وكان هذا الكلام الذي قاله عليه الصلاة والسلام سببا من أسباب ثبات أبي سفيان رضي الله عنه وأرضاه. وهكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يدعو إلى الله جل وعلا، وكان يتلطف مع الآخرين، كان يرحم الكبير ويعطف على الصغير، كان عليه الصلاة والسلام يتجاوز عن الآخرين، كان عليه الصلاة والسلام يرفض التشدد والغلو. ولذلك لما صلى معاذ بقومه فأطال الصلاة، وانفرد أحد جماعة مسجده عن الصلاة، قال نافق، يقول معاذ نافق الرجل، فذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأخبره الخبر. يقول الراوي والحديث في الصحيحين، يقول: ما رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم غضب في موعظة مثل هذه الموعظة. فقال لمعاذ: أفتان يا معاذ، وفي لفظ أفاتن يا معاذ، ومعاذ يحاول أن يسوغ عمله، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: أفتان أنت يا معاذ. حتى إنه قال عليه الصلاة والسلام: إذا صلى أحدكم بالناس فليخفف، فإن فيهم الضعيف والمريض وذا الحاجة. هذه كانت دعوته عليه الصلاة والسلام، قائمة على الصبر والرحمة وعلى اللين وعلى العطف عليه الصلاة والسلام. كان صلى الله عليه وآله وسلم يلتفت إلى حاجة الناس، فلم يكن عليه الصلاة والسلام يدعو بمعزل عن هذه المشاعر الفياضة وعن هذه العروق النابضة بالحياة، بل إنه إذا رأى محتاجا أعطاه صلى الله عليه وآله وسلم، يتألفه على الإسلام ويقويه على الإيمان. جاء مرة أعطى رجلا فقال سعد بن أبي وقاص خال رسول الله عليه الصلاة والسلام، أعطى رجلا فقال: يا رسول الله، أعطيت فلانا وتركت فلانا، إني أحسبه، أو قال أراه مؤمن، قال أو مسلم. ثم كرر ذلك ثلاثا فقال عليه الصلاة والسلام: يا سعد، والله إني لأعطي الرجل وأمنع الآخر خشية أن يكبه الله في النار. هذه المشاعر الفياضة التي تتجاوز أحياناً بعض المسائل، لأن كثيراً من الناس دعوته فيها يبوسة، فيها جفاف، ليس فيها مثل هذه المشاعر، ينظر الإنسان إلى الآخرين. ولذلك الآن كثير عندنا من البيوتات يسلم الخدم ويسلم العمال في البيوت والعاملات، ويسلم من هو يخدم في البيت بسبب هذه الأخلاق الجميلة التي تقوم عليها التي تقوم عليها ربة البيت أو صاحب البيت، فيسلمون تأثرا بهذه الأخلاق. رأيت مقطعا لمركز المعلومات بدبي، مركز المعلومات الإسلامي بدبي الأسبوع الماضي، لشخص أسلم تأثرا بأخلاق المسلمين، رأى الصدق، رأى الأمانة، رأى الوقوف وقت الحاجة. هكذا أهل الإسلام. ما الذي أدخل هذه الأمم التي تبلغ الملايين المملينة شرق آسيا، كيف دخلوا في الإسلام؟ لم يدخلوا بالسيف ولم يدخلوا بالغزو، وإنما دخلوا بصدق المعاملة. حينما ذهب تجار المسلمين إلى تلك البلاد ورأوا من أخلاقهم ومن صدقهم وأمانتهم الشيء العظيم، دخلوا في دين الله جل وعلا وأسلموا وآمنوا. فأصبحت بعض الدول تعد من أكبر الدول الإسلامية من جهة عدد السكان. ولذلك من هدي النبي عليه الصلاة والسلام دعوته بأخلاقه وبسلوكه عليه الصلاة والسلام. سئلت أم عبد الله عائشة عن خلق النبي عليه الصلاة والسلام، قالت: كان خلقه القرآن، كان خلقه القرآن صلى الله عليه وسلم، يعني يأتمر بأمره وينتهي عن نهيه. نعم، إن الدعوة إلى الله بالفعل أقوى من الدعوة إلى الله بالقول، لأن الفعل أقوى في التأثير من القول. قال شعيب: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله. والمقصود أن المسلم متى ما إن أظهر حسن خلقه وتعامل مع الآخرين معاملة قائمة على اتباع الكتاب والسنة، فإنه داعية بحق. لأن بعض الناس وللأسف يعتقد أن الدعوة لا بد أن يكون القائم عليها عالم من العلماء أو داعية من الدعاة. صحيح، هذا هو الأصل، لكن الواقع أن كل مسلم يستطيع أن يكون داعية إلى الله. وأقل شيء يمكن أن تدعو به إلى الله أن تتمثل الإسلام قولا وفعلا، بمعنى أنك تصدق في معاملاتك، يكون عندك هذه الأخلاق التي جاء بها كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. وأنا ضربت مثال قبل قليل، والأمثلة كثيرة في إسلام كثير من الناس. قبل سنتين أو أكثر جاءني اثنان من بلد لا يؤمن بدين، ورجل قد تجاوز 60 من العمر ليشهر إسلامه في المكتب عندي. فسألته، فكان سبب إسلامه زميل له من بلد مسلم كان يخدمه أحيانا، وربما يقول يقدم لي الطعام لما آتي، يقول: أنا عملي في منطقة معينة صناعية، يقول لما آتي فيخدمني، فأسأله: لماذا تخدمني بهذه الطريقة؟ قال: لأن ديني يأمرني بذلك، وأنت رجل كبير في السن. فأسلم ولله الحمد. وأسلم صديقا له أيضا قال بأنه يشتغل في جبل علي. والمقصود بأن المسلم متى ما أن تمثل الإسلام. الآن كثير من ربات البيوت تسلم الخادمة والعاملة في بيتها لا بدعوة، وإنما لكونها تأثرت بأخلاق هذه المرأة المسلمة المصلية الصائمة المسمية، مثل ما يقولون، يتأثرون بأخلاق أصحاب البيوت فيسلمون رغبة، لا رهبة ولا طمعا، وإنما رغبة لاعتناق هذا الدين الذي من دخله عاش روضة غناء يتروح فيها روائح الجنة بإذن الله رب العالمين. ديننا وهدي نبينا عليه الصلاة والسلام في الدعوة يقوم على تحقيق مقاصد الشرع من الاجتماع والائتلاف وعدم الفرقة والخلاف. ولذلك ديننا يجمع ولا يفرق، ديننا يدعو إلى التآلف والتآخي، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. والله جل وعلا أمر بالاجتماع كثيرا في القرآن، والنبي عليه الصلاة والسلام أمر بالاعتصام بكتاب الله وبسنته عليه الصلاة والسلام. والنبي عليه الصلاة والسلام حينما يأتيه من يسلم يأمره بأن يرجع إلى قومه فيدعوهم إلى الله، والدعوة إلى الله متى ما إن كانت مبنية بناء صحيحا على كتاب الله وسنة رسول الله وهدي أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام حققت الأمن بإذن الله جل وعلا، الأمن المجتمعي، الأمن الفكري، الأمن العقائدي، الأمن السلوكي، الأمن الأسري. والله جل وعلا يقول وقوله الحق: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. يهدي للتي هي أقوم في كل مجال من المجالات لمن اهتدى إلى ذلك وسلك المسلك الصحيح. إخواني أخواتي، الحديث ذو شجون كما يقولون، والجعبة ملأ، والوقت لا يسمح بالاستطراد، وحسبي من الكلام ما ذكرت من قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فالله الله بالحرص على الدعوة إلى الله جل وعلا على قدر الطاقة والاستطاعة، ولتعلموا بأن الدعوة لا بد أيضا أن تكون مبنية على العلم الشرعي، هذا من حيث التأهل التام. أما من حيث وسائل وأساليب الدعوة فهي بإمكان كل مسلم، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: بلغوا عني ولو آية، بلغوا عني ولو آية. وكما ذكرت قبل قليل، تمثلك الإسلام من خلال أعمالك وأقوالك وتصرفاتك هي دعوة بحد ذاتها، حينما تكون قدوة لمن هم تحت يدك من زوجة وأولاد ومن خدم في البيوت ولمن تعول ولأرحامك ولجيرانك، لا شك بأنك تدعوهم إلى الله جل وعلا بهذا الفعل. والدعوة إلى الله ليس بالضرورة دعوة غير المسلمين، بل دعوة الناس بعضهم بعضا. الله جل وعلا يقول: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: المؤمن أخو المؤمن. وربنا جل وعلا يقول: إنما المؤمنون إخوة. ولذلك دعوتك لا بد أن تكون حاضرة في تصرفاتك، في أعمالك وأقوالك، في صدقك، في جميع شؤونك وأمورك. وهذه الدولة المباركة وفق الله ولي أمرها الشيخ خليفة وألبسه لباس الصحة والعافية، وحفظ الله جل وعلا نائبه، وحفظ الله جل وعلا ولاة الأمر، تعتني بهذا الجانب عناية كبيرة ولله الحمد. فهنا المراكز والمؤسسات والجمعيات تقوم على هذا الأمر، نسأل الله تعالى أن يبارك فيهم وأن يبارك في المسهمين من التجار وأيضا من العلماء وطلبة العلم. ولذلك هذا البلد ولله الحمد بلد قائم على استقطاب الناس من جميع دول العالم، فيأتون إلى هذا البلد للعمل وللسياحة ولغير ذلك، ففرصة للإنسان أن يهتدي لها في الدعوة إلى الله من خلال سلوكه وأخلاقه ومن خلال تصرفاته، وأيضا من خلال المظلة هذه الرسمية التي تقوم عليها الجمعيات والمراكز بالتعاون معهم على البر والتقوى، وأيضا بإيصال ما يمكن إيصاله لأجل الدعوة إلى الله. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من سن سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: من دل على هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيء، وقال عليه الصلاة والسلام: الدال على الخير كفاعله، الدال على الخير كفاعله. أذكر في هذا السياق وأختم بهذا، داعية أسلم على يد مجموعة، هذا الداعية كما ذكر لي لما أسلم طلب العلم، فأسلم على يديه ما يزيد على 20,000 شخص. تخيل 20,000 شخص ربما يكون لهم من الأعمال ما ليس عنده، وهذا كله يصب في ميزان حسناتك أنت. جزاكم الله خير على الحضور والاستماع والإنصات، وأسأل الله تعالى أن يبارك في الجميع، أسأل الله تعالى أن يوفق باني هذا المسجد لكل خير، أسأل الله تعالى يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا يجعل فينا ولا منا ولا معنا ولا حولنا ولا بيننا شقيا ولا محروما. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.